الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان واختصنا بشهره شهر الصيام وشهر القيام وشهر الطهور وشهر التمحيص الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونستعينه ونستهديه الهدى ونعوذ به من الضلالة والرداء، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعلمنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. في البداية نسأل الله العلي القدير أن يقبلنا وإياكم في هذه الليالي المباركة، وأن يوفقنا فيها لأزكى الأعمال، وأن يرزقنا فيها العلم النافع والعمل به، وأن يعيننا على طلبه وتعلمه وتعليمه ونشره على النحو الذي يرضيه بحقه لا حق عليه. اللهم صل على محمد وآله. كالمعتاد في مسائل التعريف بالإسلام وفي دروس التعريف بهذا الدين العظيم، تأتي المفاهيم العلمية في الصدارة وفي الأولوية، لأن هذا الأمر هو من أهم الأمور التي يحصن الإنسان المسلم بها إسلامه. المعرفة بالله عز وجل، والمعرفة بكل ما أوجب الله على الإنسان أن يعرفه وأن يتعلمه. من هذه المفاهيم العظيمة لهذا الدين العظيم التوحيد. وماذا يعني لنا التوحيد؟ والكثير من المسلمين عندما يشاهد النقاش والخلاف في تفسير معناه أو ما يؤدي إليه أو ما يبعد عن التوحيد، يرى نفسه بمنأى عن هذا الأمر، وفي الحقيقة أنه يجب عليه لأن يحصن إسلامه ومفاهيم إسلامه بالعلم والبحث وبالنظر والاستدلال في هذه المفاهيم حتى يكون منها على يقين ويزيل عن نفسه الشك والريب. التوحيد عندما يلاحظ الإنسان معناه في اللغة، فمعنى التوحيد هو الإفراد. يقال وحدت الشجرة إذا قطعت أغصانها إلا واحدا، أي جعلتها غصنا واحدا. ومعناه في الشرع وفي الدين معنى يضفي على المعنى اللغوي قيود أخرى، معناه اعتقاد وحدانية الله عز وجل. نركز على هذا الأمر، اعتقاد وحدانية الله عز وجل في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، أن توحد الله عز وجل في ذاته، وأن توحد الله عز وجل في صفاته، وأن توحد الله عز وجل في أفعاله، بمعنى تفرده في ذاته وتفرده في صفاته وتفرده في أفعاله. وهذا الأمر مما لا خلاف فيه بين المسلمين، هو من الأولويات التي ينبغي التركيز عليها، لأن عند التفاصيل يأتي الكثير ممن يخالف هذه البدايات وهذه القواعد. أن نوحد الله في ذاته بمعنى أن لا نعتقد أن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، توحيد الذات. أن لا تجعل الإلهية لاثنين كما تقول الثانوية في مسألة إلهية النور والظلام. الثانوية هو من يقولون بإلهية النور كإله خير وإلهية الظلام كإله شر. فهذا معنى التوحيد، أن تنفي عن الله التعدد في الذات فلا تثنيه ولا تثلثه. وهذا أمر واضح ما بيأتي فيه نقاش بين المسلمين أنفسهم، إنما يأتي النقاش والخلاف بين المسلمين وبين المشركين، من يعتقد أن الله ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، أو أنه ضمن آلهة كما في كثير من المعتقدات. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى في الرد على من قال أن الله ثاني اثنين، وهذا كنموذج، وإلا فالقرآن إذا لاحظنا وفي أثناء التدبر في مثل هذه الليالي في كتاب الله، ينبغي للقارئ وللتالي أن يلاحظ مثل هذه النقاط التي يسمعها عند القراءة. قال الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. هذا لاحظ التوحيد، إنما هو إله واحد. فإياي فارهبون، يعني من واجبكم أن تخافوا مني عندما تثنوا الله وتنسبوا إلى الله الشركة، أن تجعلوا مع الله شريكا في الإلهية. ولذا قال الله مبينا للدلالة على إلهيته وعلى انفراده، نلاحظ هذا الأمر: وله ما في السماوات والأرض، له لا لغيره، وهذا معنى الانفراد بالإلهية. وله تقديم المعمول يفيد الاختصاص، وله ما في السماوات والأرض، أي ما في السماوات والأرض كائن له لا لغيره، لا يشاركه فيه مشارك. وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. لاحظ هذه من الدلائل. ولذا قال الله أيضا مع الملك الذي هو ملك السماوات والأرض وما بينهما، أيضا الإنعام الذي يوجب الإلهية له سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وهذا كدليل على انفراد الله سبحانه وتعالى بالإلهية. هنا يخاطب أهل الشرك، الخطاب مع أهل الشرك: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا كان الإنعام مصدره هو الله عز وجل وحده، فمن حق الإنسان صاحب العقل أن يتجه بالإلهية إلى هذا المنعم وحده. هذا من الدلالات التي أراد الله سبحانه وتعالى إيصالها إلى أهل الشرك. ثم إذا مسكم الضر، لاحظ، وهذا من الأدلة على إلهية الله عز وجل وانفراده بها، على إلهية الله سبحانه وانفراده بها. ثم يعني له ما في السماوات والأرض، وهذا يعني الإلهية، الملك، القادر على كل شيء والمالك لكل شيء هو الإله، لا من تزعمونه إلها وهو ليس بيده شيء وليس لديه رصيد من الإنعام مقدم إليكم، فليس بإله. وما بكم من نعمة فمن الله. ويذكر موقف من المواقف التي تتجه القلوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى عند مساس الإنسان بالضر: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أنت تدعو بأعلى صوتك يعني تلوذ بهذا الإله عندما يمسسك الضر، حتى الكفار في بطون البحار يرجعون إليه ويجأرون بوحدانيته وبدعائه، فإليه تجأرون. وهذا معنى الصمد في قول الله عز وجل: الله الصمد، يعني الله المقصود الذي تصمده وتقصده القلوب وتتجه إليه القلوب. ثم قال: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. عند الحاجة تمدد يد الاستعانة بهذا الإله، ثم عند قضاء هذه الحاجة هناك فريق من البشر ينكرون هذا الجميل، فإذا هم يشركون بالله غيره. وهذا واضح ومواضعه كثيرة في كتاب الله عز وجل في الرد على المشركين والمدعين لإلهية الله عز وجل. كذلك في عقيدة التثليث، من يعتقد أن الله ثالث ثلاثة كالنصارى، فمن لازم التوحيد نفي التثليث، لأن من يثلث أي يعتقد أن الله ثالث ثلاثة فليس موحدا، ومن يعتقد إلهية الاثنين فليس موحدا، وهذان الأمران واضحان للمسلمين لا نقاش فيهما، وإنما يذكر على سبيل تفسير معنى التوحيد من أعلاه ومن بدايته. عقيدة التثليث يقول الله عز وجل لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو الزيادة على الحد، الخروج عن الحد الذي يستحقه صاحب هذا الحد. لا تغلوا في دينكم، عندما اعتقدوا إلهية عيسى بن مريم ووالدته وأشركوهما، تعالى الله عن ذلك، في إلهية الله، فجعلوا الله ثالث ثلاثة، ويسمونها الأجانيم الثلاثة: أجنوم الأب وأجنوم الأم وأجنوم الولد، اعتقادا منهم لإلهية عيسى بن مريم عندما شاهدوه في صغره وأتى معجزة باهرة لهم، ظنوا أنها من هذا الباب، وسول لهم الكثير من أحبارهم وعلمائهم المنحرفين هذا الأمر، وقعدوه حتى صار من معتقداتهم. فلذا قال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. المسيح ليس إله، ما هو إلا رسول، إنما أداة حصر وقصر، ليس إلا رسولا. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته، هو رسول الله وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس إلها، إنما هو آية من آيات الله تدل على إلهية الله وعلى قوة الله وعلى عظمة الله، وتثبت انفراد الله عز وجل بالإلهية. فآمنوا بالله ورسله، ومنهم عيسى، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، انتهوا خيرا لكم. لاحظ المسائل العقدية، الكثير من المسلمين يظنها ليست ذات قيمة ينبغي الالتفات لها، ما بينظر إلى مسائل العقديات مثل مسائل الأخلاقيات. يلاحظ أن الكثير من المخالفين من المسلمين الموحدين في السلوك الأخلاقي عندما يأكل الحرام أو يظلم أو يقتل أو ما شاكل ذلك، أنه أشر ممن يعتقد الاعتقادات، فمن هنا الخاطئة. فمن هنا نلاحظ أن الاعتقادات الخاطئة قد تودي بك إلى أعظم من هذا هذه المرتبة التي هي الفسق في حق من يخالف في سلوكه واعتقاد، يعني في سلوكه وأعماله. فلذا قال الله: انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه كلمة تنزيه، هو منزه عن أن يكون له ولد، لأن الولد حط له من مرتبة الإلهية إلى المرتبة البشرية التي هي يعني مرتبة ضعف ووهن، وليست مرتبة قوة وجلال وتعظيم. ولذا قال الله: له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. لاحظ آيات القرآن الكريم أنها تحدثنا عن أصول الدين، هذا الذي يراه الكثير من الناس ما هو ذو أهمية، تحدثنا عن مسائل أصول الدين، وهذه مسألة الإلهيات. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ليس إلها، ولن يستكبر ولن يستنكف ويترفع عن هذه المرتبة التي وضعها الله سبحانه وتعالى له، وهي العبودية لله. ولا الملائكة المقربون، بل ولا حتى الملائكة الذين هم أرفع جنسا من جنس الأنبياء الذين هم مقربون، لن يستنكفوا أن يكون عبيدا لله. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ثم ماذا إذا حشرهم الله إليه جميعا؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم، المصدقين المؤمنين المعترفين بإلهية الله عز وجل والنافين عنه الصفات البشرية وصفات الضعف وإلهية غيره، فإن الله سيوفيهم أجورهم، فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا جزاء الإيش؟ جزاء الإخلال بالتوحيد، لأنهم أخلوا بتوحيد الله، لا زالوا معترفين بإلهية الله لكن أشركوا مع الله غيره، فهددهم الله بالنكال الأبدي. لابد أن توحد الله، أن تنفي عن الله كل ما يخل بالتوحيد كما سنأتي على كل يعني أجزاءه على جهة الإجمال. فلذا قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، كفروا، حكم بأنهم في عداد الكفار وهم أهل الكتاب وأهل شريعة وأهل ملة. فلذا لا يتعجب الكثير من المسلمين عندما يلاحظ أقوال العلماء والأولياء والأئمة في من يشهد أن لا إله إلا الله ويخل بعقيدة التوحيد في مسألة أن أحكامهم أحكام الكفار تأويلا، يتعجب من ذلك. قال أهل كتاب وأهل دين وأتباع نبي، وحكم الله بكفرهم لإخلالهم بالتوحيد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. هذا علامة الإلهية، من هو الذي يستطيع أن يملك أن يرد هذه الإرادة إذا أراد الله أن يهلك المسيح ووالدته ومن في الأرض جميعا؟ من هو الذي يستطيع أن يملك دفع هذا الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى؟ فهذا نموذج أردنا طرحه للتأمل في مسائل يعني عند التلاوة لكتاب الله عز وجل في ليالي رمضان لمثل هذه المسائل الأصولية، وكيف أن القرآن يركز عليها ويرددها، مما يدلنا دلالة واضحة على أهميتها وعلى وجوب البحث عنها وعلى وجوب التحرز بمثل هذا الأمر والبحث عنه بحثا كاملا. نعم، مسألة التوحيد كما ذكرنا إفراد الله تعالى في الذات، فلا تجعل مع الله إلها آخر، لا واحد ولا اثنين، لا عقيدة الثنوية ولا عقيدة المثلثين، من يعتقد إلهية الثلاثة. فكذلك تركيب الذات، عندما يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى مركب من شيئين، التركيب من شيئين أو من أشياء، هذا مما ينافي عقيدة التوحيد، لأنه واحد في ذاته ليس مركبا، لأن التركيب من لازمه في العقول الحدوث، لأن التركيب عندما يكون مركبا من شيئين، إذا رأيت دفتر أو قلم أو ميكروفون أو ما شاكل ذلك مركب من عدة أشياء، فالتركيب دلالة المركب، لأن التركيب في اللغة العربية حدث، مصدر ركب يركب تركيبا، كلمة تركيب حدث، والحدث يحتاج إلى محدث. بيصبر واحد يقول قيام، قعود، ضرب، قتل، جاء قتل ولا حد قتل، إذا قد وجد القتل وثبت أنه حدث لأن القتل واحد من الأحداث، فالقتل حدث والتركيب حدث. فمن يعتقد أن الله مركبا من شيئين كما سيأتي في توحيد الصفات، من يعتقد أن الله شيء وأن العلم والحياة والقدرة والسمع شيء آخر مضاف إلى ذلك الذات، فقد أثبت التركيب لله. ومن أثبت التركيب لله عز وجل فقد أثبت الحدوث لزوما، لأن من لازم كل مركب أن يكون محدث، لأنه يحتاج إلى مركب، لأن التركيب حدث، وهذا إخلال بالتوحيد. لم تفرد الله في ذاته، بل جعلت ذاته مركبا من شيئين. ولهذا أهمية الكثير من المسلمين عندما يسمع الصفات التي يوصف بها الباري سبحانه وتعالى، يقيس الغائب على الشاهد، يقيس الله واتصافه بالصفات على اتصاف المخلوقين بالصفات، فيفهم أن العلم شيء آخر مضاف إلى الذات، والقدرة شيء آخر مضاف إلى الذات، والحياة شيء آخر مضاف إلى الذات. وهذا إخلال بتوحيدك، عندما تؤمر بتوحيد الله، وحد الله أي اجعله واحدا في كل شيء، ما هو مبلغ في مسألة الناتج في الإلهية فقط، بل في الذات وفي الصفات وفي الأفعال كما ذكرنا، أن نوحد الله في ذاته، وأن نوحد الله في صفاته، وأن نوحد الله عز وجل في أفعاله. وهذه من المسائل التي ينبغي أن نرجع إليها بالتفتيش والتأمل والنظر والاستدلال، حتى يأخذ الإنسان المسألة التي يؤمن بها على يقين. فمن هنا الذي يقول بأن صفات الله ويفهمها في ذهنه أنها مثل صفات البشر معاني. فلذا نلاحظ أئمتنا وعلماءنا رضوان الله عليهم يحرصون على تبيينها في كتب أصول الدين. ليست صفات الله معان زائدة على الذات تكون شيئا مع الذات، لأنك عندئذ قد جعلت الله مركبا من ذاته ومن صفته ومن علامة التركيب التي نستدل بها على الملاحدة ومنكري الإله ومنكري حدوث العالم أنه مركب. ومن لازم كل مركب أن يكون له مركب الركبة، وإلا فكيف كان مركبا من تلقاء نفسه؟ فالذات القديمة لله سبحانه وتعالى ليست مركبة من شيء أو من أشياء، بل هي ذات واحدة لا تركيب فيها. أن ننفي عن الله التركيب. ولذا نفهم مبحث أو موضوع الصفات التوحيد في الجزء الثاني، لأن الثلاثة أجزاء: وحدانية الله في ذاته، ووحدانية الله في صفاته، ووحدانية الله عز وجل في أفعاله. وحدانية الله عز وجل في صفاته، ما معنى وحدانية الله؟ أن نوحد الله في صفاته. أولا أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، وأنه منفرد بها سبحانه وتعالى على سبيل الكمال. الإنسان يعلم والله عالم، والإنسان يقدر والله قادر، والإنسان حي والله حي. هل هنا يعني تشارك في هذا المعنى؟ لا أبدا. أولا أن يفهم الإنسان اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات أنه اتصاف على سبيل الكمال. صفات الله كاملة وصفات المخلوقين ناقصة. الإنسان يعلم علم محدود، وله قدرة محدودة، وله حياة محدودة لها بداية ونهاية، وكل صفاته التي يتصف بها لها حد. أما صفات الله عز وجل فتلاحظ أن نسبتها إلى الله في القرآن الكريم وفي السنة النبوية تأتي على سبيل الكمال. عندما تذكر العلم مثلا: وهو بكل شيء عليم، ليس علمه محدودا، يعلم بكل شيء. إذن أفردته هنا في توحيد، في وحدانيته، في صفاته، جعلته منفردا، لأنه لا مشابهة بينهما. ذلك علم محدود، وعلم الله علم كامل، وهو بكل شيء عليم. فتلاحظ القدرة يقول: وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، قدرة كاملة. وهذا الكمال هو الذي أوجب لله سبحانه وتعالى الإلهية. بأترى مثلا في مسألة الحياة، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك، وهذا كدليل على إلهية الله، لا إله إلا هو، كل شيء هالك، كل الأحياء إلى هلك إلا الله عز وجل فلن يهلك. فحياته مستديمة البقاء، لا يؤثر فيه عوامل الزمن. الأولين كم تعمروا؟ من 1000 سنة. نقص العمر، عوامل الزمن بتأثر في الإنسان بإرادة الله عز وجل، مع بيتعمر الله 60. أما الله عز وجل فلا يدخل في إطار زمن ولا في إطار أي عوامل تؤثر فيه، فهو الحي الدائم. فإذا حياته ليست كحياة المخلوقين، حياة المخلوقين محدودة، وحياة الله عز وجل بلا حد، كل شيء هالك إلا وجهه. أيضا ليس له بداية في صفته الوجودية، بينما أن الإنسان له بداية وله نهاية. ليس له موجد كسائر لازم أن نوحد الله بهذا، لازم أن يعترف، يعني أن ينظر الإنسان في عقيدته، وأن يصحح عقيدته، وأن ينزهها عن الشوائب التي قد تخل بها وتفسدها وتبطلها، لأن هذا مسألة خطيرة، من أعظم المسائل، بل أعظم من المسائل العملية والسلوكية في الفقهيات وغيرها. ولذا كانت على صدر المعارف، وكانت أولى الواجبات بالمعرفة، وهي أولها وأعلاها، كما ورد في ذلك الكثير من الآثار والروايات. أيضا اتصاف غير الله، عندما نلاحظ اتصاف غير الله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا اتصاف محدود، وهذا مما يفرد الله عز وجل. نوحد الله باتصافه بها، يعني أن الله يتصف بها اتصاف كامل، والمخلوقين يتصفوا بها اتصاف ناقص. أيضا مع كونها محدودة في حق غير الله سبحانه وتعالى، فهي مجعولة للمخلوقين، بينما أن الله سبحانه وتعالى، لاحظوا، ليست مجعولة له. المخلوقين القدرة جت له من الله، موهوبة له، أتت له بعد أن لم يكن. الطفل في صغره لا يستطيع القيام ولا القعود ولا الحركة، ثم تأتي له فيجلس ثم يبحو ثم يسير على قدمه وهكذا، ثم تسلب منه تدريجيا. القدرة مجعولة، فهو قادر بمعنى مقدور، أي مجعول له القدرة. عالم بمعنى معلم، معلم مجعول له العلم بما ركب الله فيه من وسائل المعرفة. الله سبحانه وتعالى ليس علمه عن استنتاج، لا ينظر في شيء ليعرف شيئا آخر عن نظر واستدلال سبحانه وتعالى. إذن كلما فهمت المفارقات بين علم صفات الإنسان وصفات الله عز وجل، كلما وحدت الله باتصافه. إذن هناك اشتراك في الاسم فقط، أما المعنى فهناك بون شاسع ومسافة طويلة في المشابهة بينهما. وهذه مسألة من أهم المسائل. أما اتصاف الله سبحانه وتعالى بها فهي لا على سبيل الجعل ولا على سبيل الحد، ما هي محدودة لله سبحانه وتعالى، فهذا معنى الانفراد ووحدانية الله في الصفات. وهذا ما دعا العلماء والأئمة عليهم السلام، لاحظوا في كتب العلم، إلى القول بأن صفات الله ذاته. لاحظوا هذا المسألة، صفات الله، صفات الله ذات الله، أي ليست شيئا آخر غير الله تضاف إلى الله، لأنها إذا كانت مثل المخلوقين شيئا آخر تضاف إلى الله فقد لزم عن هذا القول عدة لوازم. أولا أنك شابهتنت بين الخالق والمخلوق في الاتصاف، جعلت أنت الصفة معنى والذات هي مكان هذه الصفة، هنا الصفة شيء والموصوف شيء آخر. إذن هناك قد الله مركب، هل هناك توحيد لله في ذاته؟ هنا إخلال في توحيد الإنسان بذات الله سبحانه وتعالى، فقد جعل ذات الله شيئين، وأيضا إخلال يلزم عنها القول بأن الله محدث، ويلزم عنها مشابهة الله لغيره، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمشابهته للمخلوقات في الاتصاف بهذه الصفات هو إخلال بتوحيد الله، أنت مخل بالتوحيد. ولذا يأتي الكثير ممن لا معرفة له في كثير من الهرطقات والكلام الذين يجعلونه وسيلة لتضليل الناس عن العقيدة الحق، يقولوا لا أن تعبد عدم. إذا قلت أن الله عالم، كما سمعوا لفظة أن الله عالم لا بعلم، معنى كلمة عالم لا بعلم المراد بها عالم لا بعلم عرض معنوي حال فيه. الله عالم لا يحتاج إلى علم أي شيء آخر يضاف إلى الذات. وقال أنت بتعبد عدم، أنت بتعبد غير الله، لا، أنا بننزه الله، أنا بننزه الله عن مشابهة المخلوقات. هذا أولا، لأن المخلوقات علمها عرض زائد على الذات. ولذا اعترض العلماء على من قال أن صفات الله معاني قائمة بذاته. لماذا؟ وش الخطأ فيها؟ معاني أي أعراض قائمة بذات الله، أي أن الله مركب منها ومن غيرها من الذات ومن الصفات. وأيضا التركيب هذا يستلزم الحدوث، أنت بتنسب إلى الله الحدوث ضمنا وإن لم تصرح به. عندما تعتقد أن الله مركب من شيئين فأنت تنسب التركيب إلى الله، والتركيب يعني دليل الحدوث في العقول وفي الحس وفي المحسوسات التي نشاهدها. فهنا التنزيه لله سبحانه وتعالى، التنزيه لله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات، والتنزيه له عن الحدوث لأنه ليس محدثا. إذا فهمنا في مسألة الصفات مبحث التوحيد، الصفات التي تثبت لله عز وجل والصفات التي تنفى عن الله في ضوء ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله وما دلت عليه بدائه العقول. لاحظ، إذن هناك صفات نثبتها لله، من هنا تكون ألممت بالتوحيد إجمالا، صفات تثبتها لله وصفات تنفيها عن الله. الصفات التي تثبتها لله سبحانه وتعالى لأن الدليل اقتضاها، من رأى الخلق ومن رأى هذا الوجود فإنه يعرف قطعا أن فاعله قادر، لأنه لا يفعله إلا قادر، وأنه ذو علم، وأنه حي موجود يديرها ومهيمن عليها ومسيطر عليها. ونظر الإنسان بهذه الأدلة وأوصلته إلى الإيمان بأنه موجود ليرد على الملاحدة، قديم قادر غير محدث، عالم حي. وأيضا أثبت الشرع السمع والبصر، أي سميع بصير، ليس السمع والبصر بما نفهمه نحن المحدود الذي يكون بعرض والذي يكون بآلة، فالله ليس بذي آلة، إنما الآلة جعلها الله لهذا المخلوق الضعيف تعالى الله عما يقول الجاهلون، عندهم انها اخلال بصفات الله سبحانه وتعالى عندما ينفي عن الله مشابهة المخلوقين، بالعكس بل هو تنزيه لله. فمدار وصف الله عز وجل بالصفات ما افاد التعظيم لله، وما افاد الاجلال لله، وما افاد الاكبار لله فهو صفة لله، وما افاد الضعف، وما افاد النسيان، وما افاد الوهن، وما افاد الغفلة، وما افاد الحدوث، وما افاد صفات النقص يعني قاطبة، فليس صفة لله عز وجل. من هنا نفهم يعني سرد الأئمة والعلماء هذه الصفات، يبدأوا بصفات الإثبات لكي يفهمنا الأمور التي يجوز أن تنسبها إلى الله عز وجل وأن تعتقدها عن الله، والأمور التي لا يجوز أن تعتقدها عن الله سبحانه وتعالى. فهذا محض التوحيد، عندما تعتقد أن الله في مكان وعلى سرير وطوله 60 ذراعا كما يقول الكثير من الجاهلون، فقد حددته في الطول والعرض، والتحديد علامة الحدوث، الحلول في المكان علامة الحدوث، وهي صفات المخلوقات، الأجسام تحتاج إلى المكان، والمكان هو جزء من صفات هذه الأجسام لأنها لا تعقل إلا بالمكان، يتنزه الله عنها لأجل القاعدة التي نفرد الله عز وجل في صفاته. فإذا جعلته في السماء فقد جعلته شريكا للملائكة في المكان، شاركوه الملائكة في الحلول في السماء، تعالى الله عن الحلول، تعالى الله عن التصورات التي يتصورها الجاهلون. فمن هنا بتنزه عقيدتك على سبيل هذا الطرح الإجمالي والقاعدة التي هي مجمع عليها بين المسلمين. إذن صفات الذات لله سبحانه وتعالى، ما أفاد الكمال فهو لله، وما أفاد الضعف والنقصان فالله يتعالى ويتنزه عنه. ولذا قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى ولله الأسماء الحسنى؟ ما قال الأسماء الحسنة، لأن الحسنة تأنيف الحسن، والحسنى تأنيف الأحسن، أي أحسن الأسماء أكملها، لا يشاركه فيها مشارك. ولذا قدم المعمول على العامل، الخبر على المبتدأ. ولله الأسماء الحسنى، أي الأسماء الحسنى كائنة لله، فلما قدم المعمول أفاد الاختصاص، خاصة بالله. لا يجوز أن نقول أن فلانا يعلم الغيب، ولا أن فلانا يحيي الميت، ولا أن فلانا له قدرة كقدرة الله، لأن الله انفرد بها. هذا معنى التوحيد. كثير من الطلاب ما بيفهم التوحيد داخل في كل مسألة من مسائل التوحيد، يذهب التوحيد في بدايته ويرجع يقرأ كل مسألة لوحدها ولا يدرك ارتباطها بالتوحيد. لا، لها رابط بالتوحيد، ذكرت لأنها من باب تنفى عن الله لأنها مخلة بالتوحيد، تثبت لله لأنها مثبتة للتوحيد. ولله الأسماء الحسنى، معناها لله اللام للاختصاص، هي له لا لغيره، ليس له فيها مشارك. ولله الأسماء الحسنى، ليست الحسنة بل الأفضل الأسماء. وش معنى أفضل الأسماء؟ العلم الكامل والقدرة الكاملة والإحاطة الكاملة. ألا إنه بكل شيء محيط، محيط بكل شيء، قادر على كل شيء، مالك لكل شيء. لاحظ الصفات مقيدة بالعموم، قادر على كل شيء، لا يخفى عليه شيء. هذا معنى الكمال في حق الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا الصفات التي تنفى عن الله عز وجل لئلا يخل الإنسان بالتوحيد، إذا نزلت الله عن كماله فقد جعلته مشاركا للضعفاء، فلم يكن واحدا بهذه الصفة، لم يكن واحدا، لم يكن منفردا بها، فغيره قد شاركه فيها فأخللت بالتوحيد. من هنا يكون المعرفة لكثير من المسائل التي يؤتى بها في مسألة الرؤية، وفي مسألة عدم يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يشابهه شيء، وفي مسألة الحلول، وفي مسألة الأعراض، وفهم الإنسان معنى التوحيد. لماذا ذكرت هذه لله؟ لأنها تفيد الكمال. ولماذا نفيت هذه عن الله عز وجل؟ لأنها تفيد النقصان. ولله الأسماء الحسنى، إذا فهمنا من الآية أن الأسماء الكاملة، أن الأسماء العظيمة، أن الأسماء التي تفيد الجلالة والعظم هي لله وحده، هذا صدر الآية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يغيرون في أسمائه وينسبون إلى غيره تلك الأشياء الرفيعة. إذا نفهم إذا شاركنا إذا اعتقدنا في المخلوق عقيدة يعني نسبنا إليه صفة من صفات الله عز وجل فقد رفعناه إلى مستوى الإلهية وجعلنا مع الله شريك. إذا قلت إن بعالم ولا إمام يعلم الغيب، معنى علم الغيب الذي انفرد الله به، أن قد هذا شريك لله سبحانه وتعالى في هذه الصفة التي انفرد الله بها وهي صفة كمال، لكن تعلم الأشياء التي علمت وله علم غيب وخبر لك، لأن الله أخبرنا أنه لن يظهر على علمه على هذا الغيب أحدا إلا من ارتضى من رسول فهو يعلمه. فإذا علم الإنسان الغيب بالتعليم فليس مشاركا لله عز وجل لأنه أخبر بذلك، مثل أن يخبرنا الله به جنة به نار به قيامة، وهي غيب ما هي مشاهدة ولا مدركة، وعلمناها بتعليم الله لنا. أما أن تعلم الغيب بمفردك فهذا إشراك بالله في هذه الصفة غيره من المخلوقين. وإن نزلت الله من الصفات الكاملة إلى الصفات الدنيا فقد شبهت الله بخلقه ولم تنزهه عن الضعف وعن الحدوث وعن النقص سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نركز جيدا لنفهم معنى التوحيد إجمالا لتدخل كل الصفات فيه، بعد توحيده في ذاته توحيده في صفاته، وهذا مبحث الصفات مبحث واسع. فلذا أن الإنسان مطالب بأن يفهم الخطاب الوارد في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله في الصفات. الكثير من الناس لما رأى في الكلام القرآني المجازة والبلاغة التي كان العرب يستخدمونها والتشبيه والاستعارة والكناية حملها على الظاهر ووقع في التشبيه، عندما يقول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهم اليدين مباشرة فسر القرآن على ظاهره، والقرآن أتى على لغة العرب والعرب تستخدم المجاز، الله يريد باليد كما أرادت العرب في كثير من ألفاظها أنه تعبير عن القدرة، بنيناها من قدرة، بنيناها بقوة، بنيناها من واقع قوي بأيد. وعندما يجعل اليد أحيانا كناية عن البخل أو كناية عن الكرم يفهمونها اليد المحسوسة الظاهرة، ويخالف دلالات الشرع ليصيروا إلى يعني المتشابه الذي أخبر الله عنه، أن في القرآن كما ذكر الله في القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هنا ذمهم الله لاتباعهم لشيء من الآيات في القرآن وحملهم لها على مقتضى هواهم، وإلا فهناك آيات محكمات تبين الأمر، فالله ليس بذي جوارح وأعضاء، فالجارحة والعضو علامة الخلق، دليل الحدوث، دليل أن يكون محدودا ضعيفا ولو أكبروها ولو جسموها بالمستوى الذي يتصورونه. فهذا من المسائل التي ينبغي أن نلتفت إليها. هذه نافذة واسعة ذكرت في مسائل أصول الدين في مسألة الصفات، ومدارها مرجعها إلى التوحيد. ما لاحظت أنه يفيد الإجلال والإعظام والإكبار لله فهو ثابت لله، وما كان يفيد النقص والعجز والضعف أو الحدوث أو أي مسائل أو موارد النقص فهي منفية عن الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أعظم الشواهد والدلالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى للمكلفين في كتابه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين ما فيها تعظيم، حين تقول يا صاحب المكان، يا طويل الجسم، يا كبير الذات، الإكبار الحسي، هذا ما فيها تعظيم لله. ما فيها تعظيم لله عندما يكون الله فوق وبه ناس تحت، لا تفيد التعظيم. الفوقية معنوية، الفوقية فوقية قدرة وفوقية علم وفوقية عظمة وفوقية تنزه عن الضعف، لا فوقية مكانية، فلا تعظيم فيها. وهكذا سائر الصفات. وهذا كنموذج مسألة الرؤية من هذا، الذي يعتقد رؤية الله عز وجل في الآخرة لدلالات أخذها من متشابه القرآن ولم يفهم معناها، أو اعتمد على السنة غير المتواترة، وهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. مسألة السنة المتواترة هي التي يؤخذ منها العقيدة، لا السنة الآحادية، لأنها مسائل علمية. فمن هنا الذي يعتقد رؤية الله وينسب إلى الله الرؤية فهو يحدده، لأنك لا يمكن أن ترى شيئا بلا حد، والتحديد علامة الحدوث بالطول والعرض واللون والشكل والحركة والأفعال وما شاكل ذلك. فلهذا نزه العلماء رب العالمين عن الاتصاف بهذه الصفة، لأن هذه علامات الحدوث وعلامات العجز والضعف. أيضا وحدانية الله وهو العنصر الثالث في الأفعال، وحدانية الله في ذاته، ووحدانية الله في صفاته، ووحدانية الله في أفعاله. ما معنى وحدانية الله في أفعاله؟ بمعنى أنه ينفرد بالأفعال التي فيها الكمال مثل الصفات التي تلحق الذات. ما كان في هذه ما كان من الأفعال فيه الكمال وفيه العظمة وفيه الجلال وفيه القوة فهو منسوب لله، وما كان من الأفعال فيه الضعف وفيه الوهن وفيه علامة الحدوث وفيه علامة العجز أو النقص الذي يلحق بالله جراء هذا الفعل فهو منفي عن الله عز وجل. فلذا نقول ونعتقد أن أفعال الله ليست حركة، لأن الحركة هي حركة الجسم من مكان وانتقاله إلى مكان آخر، لا يحتاج إلى الحركة، ما يحتاج إلى الحركة إلا الأجسام. فلذا فعله ما يحتاج إزاء الفعل، ما يحتاج عمل ولا آلة ولا وسيلة ولا شيء يتحرك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أي لا يحتاج إلى مزاولة فعل كما هو الظاهر أمامكم. فهو قوة، علامة قوة عندما يوجد الأشياء بلا فعل لجسد أو حركة لشيء، هذا تعظيم لله سبحانه وتعالى وفيه إجلال له سبحانه وتعالى. أما نسبة الحركة إليه أو الطلوع أو النزول الذي يفهمه الكثير من الجاهلين بالله ومن الجاهلين بلغة العرب فإنما هو صفة الأجسام التي تتحرك وتأتي وتروح. كذلك أيضا من الأفعال التي تدل على العظمة والجلال التي ينفرد بها، ولله الأسماء الحسنى، إحياء الميت، لاحظ الإحياء ما يستطيع أحد يسبره، الإماتة كذلك، سلب الروح لا يستطيع جان ولا إنس ولا ملائكة أن يفعله وأن يسلب هذه الروح، انفرد الله بها. إحياء الموتى، الآلام كما ذكروا أئمتنا عليهم السلام في الآلام، لا يستطيع أن يؤلم إلا الله سبحانه وتعالى أو أنت فاعل ألم، الذي هو لو لم يخلق الله الحس في الجسد ما استطعت أن تؤلم إنسانا، لو لم يكن فيك حس أحد ضربك ما تألمت. وكذلك غيرها من الأمور التي تفيد الإلهية، الأفعال التي تدل على الكمال هي لله، والأفعال التي تدل على النقصان ينسب إلى الله القبائح، ينسب إلى الله القبائح أن الله يكلف ما لا يطاق، هذا قبيح في العقل وفي الحس، أن يكلفك فوق طاقتك، أن يعذبك بلا ذنب، أن يكرمك بلا كرامة في الآخرة، أن يفعل بك ويفعل، أن يخلق فيك القدرة على المعاصي تلقائيا وهي يعني تأتي على المعاصي من دون إرادة لك، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى يجب أن ننزه الله عنه، وإلا فقد شارك غيره في صفة الضعف وفي صفة النقص ووقع في الظلم وأخل بالعدالة. الظلم الذي تنزه الله سبحانه وتعالى عنه ما هو؟ إذا قالوا أن العقل لا يدرك هذا، لاحظوا تيه العقل ما بيدركه وإنما هو الشرع والعقل تبع للشرع، هذا في ظاهرها المقولة يعني كلمة حق يراد بها باطل، يريد أن يبطل بها كل القواعد التي جعلها الله سبحانه وتعالى مرتكزة على إدراك عقول العقلاء. عرفوا الحسن مثلا بأنه ما فعله الله كائنا ما كان، نعم الله لا يفعل إلا الحسن، لكنهم أرادوا ولو عذب الأنبياء فإنه حسن، ولو أدخل الجنة الكفار والأشقياء والملحدين فإنه حسن. نحن نقول فإنه قبيح والله يتعالى عنه لم يفعله، ليست مشيئته مشيئة مزاج، مشيئة عشوائية، بل هي مبنية على قانون وعلى إحكام وعلى إحكام وعلى دقة وعلى نظام رهيب، ليست بهذا الشكل الذي يصورون بها إلهية الله، ففيها إخلال بإلهية الله عز وجل ونسبة القبائح إلى الله، ففيها إخلال بتوحيد الله. لا بد أن ينفرد الله بالأفعال الكاملة كما انفرد بالصفات التي هي العلم والقدرة الكاملة، وأن لا يفعل وأن يتنزه عن الأفعال الناقصة، الأفعال التي يلزم منها النقص. مسألة العقل الذي ذكروه، لو سألهم عامي من أطراف المسلمين بماذا عرفتم أن محمدا صادقا، منين دريتوا بأن محمد صادق؟ محمد بن عبد الله أتى بنبوءة، من أين علمت صدقه؟ ما هو الدليل الذي عرفت به صدقه ونفيت عنه الكذب وصدقت هذا الوحي؟ ليس لديهم أي دلالة إلا العقل، فإن العقل عندما ينظر في الصفات التي تدل على الصدق والمعجزات التي أوردها الله على يديه وأنها خارجة عن قدرته، فإنها علامة أنه مرسل حقيقة من قبل هذا الإله الذي خلق هذا الكون. ما معهم إلا أن يقولوا بالعقل. فالعقل هو الدليل الأول الذي دعمه الشر وزاد عليه من المسائل الكثير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في مسألة الإعذار والإنذار أنه أكمل حجة العقل بحجة الشرع وعززها وثبتها أيضا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، من باب إكمال هذه الحجة الكبرى على البشرية وهي العقول. ولذا أخبر الله سبحانه وتعالى أن كثيرا من القرى لم يهلكها وقد فعلوا الظلم لأنهم أدركوها بعقولهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذكر الله في القرى أنها ظلمت. فنلاحظ هذه المسائل ونتأمل فيها ونكثر من النظر والاستدلال والبحث عن هذه المسائل ليأخذ الإنسان عقيدته على يقين. فمسألة الأفعال التي هي أفعال الله سبحانه وتعالى ننيطها بهذه القاعدة التي هي مثبتة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ما أفاد التعظيم والجلال والعظمة والكمال فهو لله، والله منفرد به ولا يشاركه فيه أي مشارك. فلذا أخل الكثير ممن يفهم هذا المعنى بفهم قاصر أو بمعنى عكس، يقول إذا زرت أنت القبر قد أشركت أنت بالله. ما فهم، هو عنده أنك تدعي صاحب القبر الذي هو ميت أن ينفعك، أن يدفع عنك البلاء، أن يشفيك من المرض، أن يخرجك من الأزمات التي هي أفعال الله سبحانه وتعالى، الذي هو الإخراج من الأزمات، والذي هو الإحياء من الموات، والذي هو الشفاء من المرض. أبدا، وهذا خطأ وتضليل للعقول. لم يأتي إنسان ليدعي ميتا ليحيه، وإنما أتوسل إلى الله وإلى روح هذا الولي، هذا الإمام، هذا العالم، هذا النبي بالقرآن العظيم، وأدعو الله عز وجل وأسأل من الله، لما أسأل من الميت. فاعتقدوا أنك تضيف إلى هؤلاء البشر الإحياء والإماتة والنفع والضر، وهذا خطأ وتضليل للعقول. وهم فاهمون في كثير من البلدان والأماكن، هم يفهمون أن الإنسان لا يعتقد أنهم يحيوا الميت، لأن إحياء الميت هي صفة لله سبحانه وتعالى، الشفاء هي صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. لا يشفي إلا الله، ولا يحيي إلا الله، ولا يعز إلا الله، ولا يذل إلا الله، ولا يعطي هذه الأفعال التي يختص الله بها. فلذا إذا اعتقد الإنسان في السحرة أنهم بينفعوا ويضروا لا على سبيل أن لديهم وسائل، وقد جعل الله وراء تلك الوسائل أسباب، فقد أشرك. حينما يعتقد أنهم يضروا بمعنى يصنعوا الضر ويصنعوا النفع ويصنعوا الأشياء التي انفرد الله سبحانه وتعالى. إذا نفهم معنى التوحيد بدقة، وأنه وحدانية الله في أفعاله، ووحدانية الله في صفاته، ووحدانية الله في ذاته سبحانه وتعالى، وإلا كان الإنسان مخلا بالتوحيد. فمن هنا فهم الإنسان أن العدل والتوحيد المسألتين أو الكتابين الواسعين الذين يذكران في مسائل أو في كتب أصول الدين أنها عنوانها التوحيد، كيف يوحد الإنسان الله سبحانه وتعالى وداخله في كل مسألة من هذه المسائل. إذا أثبتنا لله الكمال المطلق في صفاته التي يتصف بها وفي أفعاله التي يفعلها فهو إله، وتأتي الإلهية في الأخير. لماذا استحق الإلهية؟ لأنه كامل في صفاته وفي أفعاله، ومنعم وخالق لهذا الخلق. فننزه الله عن الشريك في الأخير بعد ذكر الصفات، فالله واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، فانفرد بالإلهية سبحانه وتعالى. انفرد بالإلهية لأنه استحق هذه الإلهية بتلك الصفات الكاملة في ذاته وفي أفعاله، وتنزه عن الصفات الناقصة. فكان بعضهم دابلة بفهم التوحيد، يعني واحد لا إله الله، يعني لا تجعل مع الله الشريك، ذاك الذي في البداية لا تجعل مع الله إله ثاني ولا ثالث. لا، معنى التوحيد أوسع مما يتصور، هذه المسائل كلها داخلة في معنى التوحيد، من أخل في الإيمان بصفة من صفات الله الكاملة واعتقدها لغير الله أو أضاف إلى الله غير صفة الله فقد أخل في توحيده لله أو في الأفعال كذلك. إذن تأتي مسألة والله لا إله غيره في الأخير بيذكرها الأئمة عليهم السلام بعدما يذكر أنه عالم قادر وحي وموجود ومنزه عن الضعف ويرجع يذكر وحدانيته بالإلهية سبحانه وتعالى. فمن هنا يفهم الإنسان معنى أن يكون موحدا أي مفردا لله عز وجل بكل كمال، مفردا له في ذاته، مفردا له في صفاته، مفردا له في أفعاله، فلا يشاركه فيها مشارك. ولذا يتجه الإنسان إلى هذا الإله في أفعاله إذا آمن بها وقرت في قلبه، ما عبد يعتمد على غير الله لأنه دار أنها الرازق، أنها الميسر، أنها المسهل، أنها المعطي، أنه الواهب، أنه الذي بيده كل شيء. وإنما الناس أسباب، والله الذي يحرك الأسباب ويأتي وتأتي قدرته من على الأسباب وتتجاوز الأسباب. فمن هنا يكون الإنسان على ثبات في دينه، وهذا من أهم المسائل والمفاهيم العلمية للإسلام، التوحيد. وهذا الطرح إنما هو إجمالي لمعناها العام الذي يتناول الكثير من المسائل، وإلا فهناك الكثير من الطروحات والأدلة والبراهين العقلية والنقلية تذكر في كتب العلم وفي كتب أصول الدين عند كل مسألة. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا وإياكم معرفته، وأن يرزقنا توحيده، وأن يرزقنا تعظيمه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إليه، وأن يرزقنا النشاط في هذا الميدان لنبحث ونتعلم وننظر ونستدل. ونسأل الله العلي القدير أن يرزقنا في هذا الشهر مغفرته، وأن يتجاوز عن سيئاتنا وخطايانا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا بحقه لا حق عليه وبحق محمد وآله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.